بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي مجالس العلم. إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإصدار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا الدرس رقم 52، الدرس 52 من شرح تهذيب مدارج السالكين، روضة التائبين في شرح تهذيب مدارج السالكين، وهو أيضا متمم للدرس الثالث من طريق التوبة في ذات الوقت. فهذا الدرس يجمع الاثنين إن شاء الله عز وجل وقدر. فيه أن من تمام اليقظة، لأننا ذكرنا أن اليقظة على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، والمرتبة الثانية مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء: بنور العصر وشين بروح منا والاعتبار بأهل البلاء. بنور العقل، اللهم نور قلوبنا وعقولنا يا رب. نور العقل الذي يميز النعمة ويراها ويفرق بين وجود الشيء وملكه وبين النعمة، فثمة فرق بين النعمة والحجة، وسيأتي معنا مزيد تفصيل لهذا في منزلة محاسبة إن شاء الله. فصاحب العقل السليم يعتقد نعمة الله عليه بإيذائه وهدايته، وإن لم يتملك من الدنيا شيئا، فإن الذي يعتقد يرى نعمة الله عليه في مأكله ومشربه وملبسه وخيام وجهه بين الناس فحسب، إنه حمار لا يفهم نعم الله. فإن نعمة الإيمان هي أعظم النعم. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. فلو أن إيجادك ورزقك نعمة الإيمان فحسب، ثم رفع عليك كل بلاء إلا سلب الإيمان، لكنت في نعمة عظيمة من الله، قل الحمد لله. فأكبر بلاء هو سلب الإيمان. كذلك يصفو راية النعمة بشينه بروح منه، وهو النظر اليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع وظلمات النفس. الطبع مبني مع النفس وظلماتها على استقلال النعمة وازدراؤها وازدرائها واحتقارها واستقلالها. ظلمة النفس مع غيوم الطبع تجعلك تنظر الى من هو اعلى منك في الدنيا. فاذا رايت رجلا يركب سياره وانت تركب دراجه احتقرت نعمه الله عليك. فاذا ركبت سياره ورايت من يركب سياره اكبر وارقى من سيارتك احتقرت النعمه ايضا. وهكذا لو ركبت احسن سياره في العالم فستتطلع النفس السيئة المظلمة إلى من يركب الطائرة في تنقلاته. ولو ركبت الطائرة فستحسد نفسك سليمان أن سخرت له الريح. فالنفس لا ترضى أبدا طالما فتحت لها هذا الباب إطلاقا. لا تثبت عند حال ولا تسكن عند شيء. ولذلك قال الحبيب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي الرواية الأخرى: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم ارزقنا القناعة يا رب. فالنفس المظلمة والطباع السيئة أبدا لا ترضى لا ترضى. قال الكافرون الأول وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله مثل ما أوتي رسول الله. هكذا. فالمقصود أن سيل بروق المنن من خلال صحب الطبع وظلمات النفس أن تشاهد برق النعمة فتحمد الله عليها. أن تنظر إلى من يركب سيارة وهو لا يطيق الجلوس أو يحتفظ ملء سيارته بأدوية فإنك حين ذاك تسعد بنعمة الله عليك. نعم تسيم برق منة ليست عنده لعله ابتلي بزوجة ملأت حياته عليه ضنكا بولد سلب منه نعيم الراحة بمن فسقت فنغصت عليه حياته بمديره او رئيسه او كبيره او بمن هو اعلى منه. ابتلي بان ينافق من لا يحبه وانت عوفيت من ذلك افلا تقول الحمد لله. شيء مبروك من خلال سحب الطبع وظلمات النفس. اما الامر الثالث الذي تصفو به مشاهدة النعمة فالاعتبار بأهل البلاء. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انظروا لمن هو أدنى منكم في الدنيا وأعلى منكم في الدين فذلك أدنى ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. من كبائر القلوب ازدراء النعم كبيرة. من كبائر القلوب ان ترزق سندويش طعمية فتأكله وانت تحتقر هذه النعمة. بتأكل سندويش طعمية وانت مش راضي تقول شوف بنتغدى طعمية وغيرنا بيتغدى كباب. هذا الاحتقار للنعمة الاستقلال لها معصية كبرى من معاصي القلوب. كأنك تقول ظلمتني يا رب. وإن صح هذا المعنى في القلب كفر القلب. أيها الأحبة انظر لأهل البلاء. لذا في برنامج أو المنهج منهج مبسط في التربية للمبتدئين الذي سيأتيكم بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة اللي بعديها إن شاء الله عز وجل، ذكرت في زيارة أسبوعية للمستشفيات. اذهب إلى مستشفى، زر يوما عنبر الحريق في مستشفى قصر العيني، واذهب مرة أخرى وزر عنبر الشلة، ومرة ثالثة اذهب إلى معهد الأورام، ومرة رابعة اذهب إلى مستشفى العيون، وأخرى إلى معهد السمع والكلام في مبابة لترى الصم والبخل. اذهب لترى لتاني نعم الله عليك، فتصفو مشاهدة النعمة برؤية أهل البلاء. وعلى الجانب الآخر أن ترى العصاة، اللهم اهد عصاة المسلمين. حين تسير في الشارع وترى شابا يلبس ملابس والله لا يرتاها قوي، المصفوف مع السلسلة المدلاة في صدره والانسيار في يده واللبان في فمه والنظارة السوداء الصغيرة على عينيه، ولا ماشي اعوذ بالله، قلت هؤلاء شباب رجال امة دول، حين تراه وترى نفسك بقميصك الابيض وعصرك الفواح ولحيتك المهذبة، ولحيتك المقصود المهذبة يعني المقصود منها، وإنما أقصد الممسطة الجميلة، وتنظر إلى هديك وشمتك أنك تمشي على شمت النبي محمد والآخر على هدي بيت الجحسن، تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم، إن الأخت الوقورة المحترمة المبجلة التي تسير ولا يرى منها شيء، وترى في الشارع امرأة متمرسة قد نهشتها العيون وعاكسها السبان الفاشلون المفسدون، فإنها تقول من كل قلبها الحمد لله الذي هداني وأضل غيري. نعم، إن الذباب لا يقع إلا على القاذورات، والذباب المتشكع على النواصي يبحث عن تلك القاذورات ليقع عليها. هكذا الاعتبار بأهل البلاء يزيد رؤيتك لنعمة الله. هذه ثلاثة لنحض القلب إلى النعمة: نور الحق وسير بروح المنة والاعتبار بأهل البلاء. اما مطالعة الجناية، النور الثاني من انوار اليقظة او المرتبة الثانية من مراتب اليقظة مطالعة الجناية، وهذا ما اقول انه مسمم للتوبة مطالعة الجناية، فانها تصح ايضا بثلاثة اشياء: اولا بتعظيم الحق، ثانيا بمعرفة النفس، ثالثا بتصديق الوعيد. هذا اصل من اصول التوبة، والاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. بتعظيم الحق، قل لا اله الا الله، تعظيم الحق، تعظيم الحق جل جلاله. إن أكبر آفة وقع فيها أهل عصرنا وأكبر معصية ارتكبتها قلوب الأمة أنه زالت هيبة الله من القلوب. هذه هي المأساة، أننا صرنا نخاف من البشر أكثر نخافنا من الله، ونستحي من البشر اعظم من حيائنا من الله، ونرجو البشر اعظم من رجائنا في وجه الله. وانت لما هان الله عندنا هنا على الله، والجزاء من جنس العمل. ايها الاخوة، ان تعظيم الحق الا يرى في قيدك سواه. ومن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لان مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. فينبغي ان يعظم الله في قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واستجلاب تعظيم الرب ان تعرف الله وهو سبحانه يتعرف الى العباد في قرآنه وعلى لسان نبيه بصفات الهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة اخرى، فيوجب للعبد شهود صفات الالهية المحبة الخاصة والشوق الى لقائه والانس والفرح والسرور به. يوجب النظر في صفات الالهية مثل الصفات التي توجب عبادته جل جلاله، صفات الامر والنهي، صفات العهد والوصية، صفات ارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع. هذه تنبعث منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. الصفات التي تجلب التعبد تجعل الانسان يسر بخدمته وينافس في قربه ويتودد اليه بطاعته ويلهث لسانه بذكره ويفر من الخلق اليه ويصير الله وحده وهمه دون سواه. اما شهود صفات الربوبيه فانها توجب التوكل عليه والافتقار اليه والاستغاثه به والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك هو ده الشاهد اللي انا عايز يوصل لقلبك النهارده الميلادي. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. يقول ابن خير في الفوائد: وكمال ذلك ان تشهد ربوبيته في الهيته والهيته في ربوبيته، ان تشهد حمده في ملك ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه، تشهد عطاءه في منعه، بره ولطفه في واحسانه ورحمته في قيوميته، ان تشهد عدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته، ان تشهد ستره وتجاوزه وحكمته ونعمته في امره وهديه، ان تشهد عزه في رضاه وغضبه وحلمه في امهاله وكرمه في اقباله وغناه في اعراضه. ان تعرف الله، اذا عرفته عظم في قلبك جل جلاله. وانظر الى الثمرة والنتيجة، انظر الى الثمرة والنتيجة. وابن القيم يقول: من اعظم الظلم والجهل ان تطلب التوفير والتعظيم لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. انتبهوا يا شباب الى هذه الفائدة الغالية: من اعظم الظلم والجهل ان تطلب التعظيم والتوفير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. فانك توقر المخلوق وتجله ان يراك في حال لا توقر الله ان يراك عليها. ايحب احدكم ان يراه الناس وهو يزني؟ ها؟ كيف ترضى ان يراك الله؟ الا تستتر منه؟ احد الاخوة اخطأ خطأ فسكي فغضب غضبا شديدا وقال مين الان؟ ازاي الناس تعرف؟ سبحان الله، هلا ذكرت ان الله يعلم؟ وصدق الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ والله علمنا سببنا سبحانه وتعالى لينبهنا الى هذه القضية، اتم تنبيه عرفنا شيئا نستشعره فوجود معنى وجودا ماديا، لاننا ننسى استشعار معية الله، فقال جل جلاله وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. لما كانت نفس الانسان ضعيفه واستشعاره معية الله صعبا، ذكره الله بأن معه شهودا، هي سمعه وبصره ويده ورجله وبطنه وفرجه معك ستشهد عليه. فإذا أردت أن تعصي الله فاذكر أن الله معك يسمعك ويراك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، ربيعهم ولا خمسة إلا هو، سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإن لم تستشعر تلك المعية وعجز قلبك عن استحضار سمع الله وبصره معك فتختار تخاف تخشى بطشه تخاف انتقامه تستحي منه ان يراك على العيب وهو الذي يسترك فوقك قاهر وعليك قادر ومنك قريب عليك رقيب منه يستطيع ان ينتقم ويأخذ حقه، ولكنه الحليم الحيي الستين جل جلاله. ان عجز قلبك عن استحضار تلك المعية فلم تستطع ان تختفي من الله ولا ان تستتر منه، فتأمل وتذكر بمس يدك ان معك عينا ستشهد عليك ورسلا ستشهد عليك ولسانا سيشهد عليك وبطنا ستشهد عليك ويدا ستشهد عليك ورجلا ستشهد عليك. فان استطعت ان تستحي وتختبئ فاستحي من اعضائك وتوارى منها، اعملها لو انت جدع. يا من يعاني من مأساة العادة السرية اختبئ من الله فلا يراك عليها، فإن نسيت نظر الله وغلبتك شهوتك فيدك التي تعصي اختبئ منها، حين تتحرك يدك تذكر أن هذه اليد ستشهد عليك أمام الله. يا من يؤذي الناس بلسانه تذكر أن الله سميع يسمعك وسيحاسبك. فإن نسيت الله فتذكر أن أذنك ستشهد عليك، فحاول ألا تجعل أذنك تسمع ولا لسانك يشهد. هنا إذا كملت عظمة الله في القلب منعته من المعصية. والعجب أنك تريد أن يوقرك الناس وأنت لا توقر الله، كيف ذا؟ قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير التعظيم، منه قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه. قال الحسن في تفسير قوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال: مبالون عظمة ربكم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن زيد بن أسلم: لا ترون لله طاعة. وقال في القرآن عبد الله بن عباس: أي لا تعرفون عظمة الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعرفون حق عظمته. هذه المعاني ترجع كلها إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوه حق عظمته ووحدوه، لو عرفوا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه. فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. اللهم اكذب في قلوبنا وقارك وتوقيرك يا رب. لهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب احدكم ان يذكره عندما يفتح من ذكره فيقري مسلمه به، كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن. شوف الوقار قديه، التوقير يبقى قديه، يقول لك الكسف ما تقولش قبح الله الكلب والخنزير والنتن، ما تحطش اسم الله جنب الكلب والخنزير والنتن. وصلت يا شباب؟ هذا من توقير الله. عشان كده قلت لكم قبل كده: من عقيدتنا ان الخير والشر من الله، لكننا لا ننسب الشر الى الله تأدبا. لا ننسب الشر الى الله ايه؟ تأدبا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم عرفة: الخير كله في يديك والشر ليس اليك، ليس اليك. قال ابراهيم عليه السلام: الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يسقين، ولم يقل: والذي يمرضني، لا، وانما نزل الشر الى نفسه تأدبا مع الله. يمرضني، لا، الذي واذا مرضت فهو يسقين. كذلك في كل شيء، حتى مؤمن الجن قالوا كانوا مؤذنين ومن الجن مع الله، قالوا: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فعند ذكر الرشد ذكر الرب، وعند ذكر الشر نسبوه للمجهول. اشر اريد ام اراد بهم ربهم رشدا. وهكذا دائما تجد، لكن اهل عصرنا على العكس، تجد الرجل منهم يقول لك: يا كافر كل سليم يا رب، كافر كل سليم، ومن الذي يصبر كل مكسور؟ تنسب الشر الى الله؟ انه كافرك بمعاصيك بغبائك وجهلك. ثاني ما بالك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. تذكر الله بالمكروه انه ينبغي ان يحمد.